فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. وفي توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ. هذه الأرض الطيبة وهي أهم مشعر من مشاعر الحج المقدسة، عليها خطى الإنسان أولى خطواته في فجر تاريخ البشرية، وعليها جرت وقائع حياته الأولى، فأصاب وأخطأ وأطاع وعصى. وكما تطهر هنا أول كائن بشري من ذنوبه وتاب الله عليه، فإن هذا المشعر العظيم سيظل بالنسبة إلى المؤمنين ومن خلال شعائر الحج أرض التطهر من الذنوب والمعاصي وأرض المغفرة والتوبة. فعليه يؤدي المؤمنون الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وفي جانب منه جبل الرحمة الذي تتنزل عنده الرحمات في ذلك اليوم، مثلما تنزلت الرحمة والمغفرة والتوبة على أول مخلوقين من البشر وهما آدم وحواء عليهما السلام.
طلقنا من جدة إلى مكة المكرمة ساعة، ثم إلى منطقة عرفات وهي في أطراف مكة. ومنطقة عرفات الآن نحن نصعد على جبل الرحمة، المنطقة الأشهر في جبل عرفات. هذا الجبل الذي أصعد عليه الآن طبعاً هو في أيام الحج سوف يكون مزدحم بالبياض، مكتسب البياض، الحجاج سوف يكونون في كل مكان على هذا الجبل. هذا هو الشاخص الأبيض الذي يكون على أعلى جبل الرحمة.
رحمة إنك أنت الوهاب يا إلهنا وخالقنا.
وارتباط عرفة في المأثورات المتداولة بقصة آدم وحواء وإن لم تكن عليه شواهد وأدلة قطعية باستثناء الرابط اللغوي فهو أمر غير مستبعد. فهذه الأرض وما فيها من مشاعر مقدسة ارتبطت بالإنسان منذ بداية وجوده على هذه المعمورة، وشهد ترابها نشاطه الأول وعبادته الأولى وأول بيت توجه فيه لعبادة الله الواحد الأحد.
حتى الحج منى، لأن آدم تمنى أن يرى حواء فقيل له ازدلف فوجدها في عرفة فتعارف. هذه بداية البشرية.
هنا في هذه الديار المقدسة ظلت ذكريات النبوات تتردد أصداؤها انطلاقا من أبي البشر وأول الأنبياء آدم عليه السلام، ومرورا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وانتهاءا بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
حينما نزل من الجنة أن آدم أهبط في الهند وحواء أهبطت في جدة، ثم كما ذكر الإمام الطبري ابن جرير الطبري في كتابه التاريخ، والكلام ده ذكروا مجموعة من الفقهاء كالهمداني وابن جبير في رحلته، قال الإمام الطبري: فازدلفت إليه حواء إلى مزدلفة. وجاء من الهند يبحث عنها وتعرفا بعرفة واجتمعا بجمع، جمع التي هي منى.
التقى مع أمنا حواء عليه رضوان الله في جبل عرفات، وذلك سمي عرفات، وجدة تسمى جدة لأنه يقال أن حواء مدفونة فيها عليه السلام، مدفونة في جدة. فهذه هذه يعني بقعة الحرم المكي هي أقدم بقاع الأرض على الإطلاق وأشرفها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى.
اسم حواء وإن لم يرد بلفظه في القرآن الكريم فإن الآيات كانت واضحة في الإشارة إلى كونها زوج آدم، لكن اسم حواء متداول في المأثورات العربية والإسلامية القديمة، وهو اسم يحمل معنى وجود الحياة لأنها خلقت من شيء حي أو لكونها أم الأحياء، في مقابل اسم آدم الذي يرتبط بأدمة الأرض التي منها خلق.
حواء ورد اسمها في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. طبعا مما لا شك فيه لما نتكلم عن حواء ما عندناش أرضية تاريخية موثقة قوي،
لكن الأمر الذي لا جدال فيه هو قصة خلقها من آدم كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم، وهو أمر له دلالات كثيرة.
الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء في أول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والمرأة خلقت من ضلع أعوج كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ثابت بالكتاب وفي السنة.
خلق منها زوجها ليسكن إليها، أو جعل منها زوجها ليسكن إليها من أجل السكينة. يسكن الإنسان لنفسه، يعني قد يخاف من أي أحد، ولكن لما يكون من نفسه ما بيخاف، ما أحد بيخاف من نفسه.
كما أكد القرآن الكريم أن الغاية من هذا الخلق الإعجازي هو الخلافة في الأرض وإعمارها، فهما خلقا لهذه الأرض وأسكنا فيها وخضعا للقواعد والسنن التي وضعها الله لتسير عليها شؤون الحياة الأرضية.
الحقيقة لا أدري من أين تسربت كلمة أن الجنة التي كان فيها آدم هي في السماء جنة المتقين يوم القيامة، وهذا شيء مضحك. كل الآيات تشير إلى أنها جنة أرضية، وكلمة الجنة في القرآن يعني بستان.
ومن أبرز قواعد الحياة على الأرض قاعدة الاختبار والابتلاء، من خلال إطلاق الحرية للإنسان حتى يتحقق التكليف وما يترتب عليه من جزاء في الدنيا والآخرة.
كانت حواء مع آدم في رغد الجنة، ومن المدهش أن الله عز وجل قال لهما فكلا من حيث شئتما رغدا، لم يمنعهما من شيء في رغد السماء وجنة السماء إلا شجرة واحدة.
تحريم الشجرة كان يعني بغرض تدريب آدم عليه السلام وتربية وازع الضمير عنده وتربية القوة التي يمكن أن يصد بها الشيطان ويصد بها نوازع النفس. والحرام نسبته إلى الحلال، أو نسبة الحرام إلى الحلال هو نسبة الشجرة إلى الجنة.
الخطيئة مثلما كانت مشتركة، فإن التوبة كانت أيضا مشتركة للتعبير عن طبيعة الإنسان القائمة في آن واحد على الطاعة وعلى تجاوز المحظورات وفتح الباب للتوبة.
ليس المراد من الإنسان أن لا يخطئ، وإنما المراد من الإنسان إذا ما أخطأ أن يتوب.
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، يعني الخطاب للاثنين وليس لآدم ثم العصيان من المرأة. فوسوس لهما الشيطان وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، نفس العتاب من الله سبحانه وتعالى لهما معا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والتوبة من الله سبحانه وتعالى عليهما معا. حتى القرآن يحمل آدم وزر أكثر من حواء. وعصى آدم ربه فغوى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
لكن الأمر الأخطر من إلقاء بعض الأساطير التابعة على حواء في مسألة المعصية الأولى هو ادعاء بعض تلك الأساطير بأن الخطيئة انتقلت بعد وفاة آدم وحواء إلى ذريتهما، وهو أمر يحتاج إلى شرح وتفصيل.
السيدة حواء أم البشر، أمنا حواء، يقال، وأنا لا أستطيع أن أؤكد أو أجزم بذلك، وهو كلام للمؤرخين ومنهم طبعا ابن جرير الطبري وبعض المؤرخين، وسوف نتذكر جميعا هذه القصة حينما ننزل من هذا الجبل ونتجه الآن سوية إلى جدة، إلى جدة لكي نرى المكان الذي يقال أن أم البشر حواء دفنت فيه وحسب بعض المؤرخين. فننطلق إلى مدينة جدة الآن.
شهد الله لهم بالتقوى.
لو علمتم سوء ما عند غيرنا لسجدتم لله شكرا أن جعلنا مسلمين.
هم ورثة الأنبياء ودعاة الحق.
إن بحاجة إلى أن نعالج قلوبنا مما ألم بها من الأمراض التي تصد مع ذكر الله عز وجل.
حملة لواء الفضيلة.
شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس.
زادهم العلم.
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم.
وسلاحهم الكلمة.
لكي تكون محاورا جيدا لابد أن تحسن لغة الذي تحاوره بشكل أدبي.
حفت مجالسهم بالبركة والنضوى.
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
كرسي العلماء مع نخبة من كبار العلماء في هذه الأوقات على قناة يقظة.
يا
مدينة جدة تضم ما يوصف بأقدم مقبرة في التاريخ، عرفت باسم مقبرة أمنا حواء، وفيها قبر ينسب إلى جدة البشر أو أمهم.
وصلنا الآن إلى قلب مدينة جدة وبالتحديد في حي العمارية أمام مقبرة أم البشر أمنا حواء. هذه المقبرة تسمى أمنا حواء لأسباب ذكرها المؤرخون. هذا هو شمال جدة وهنا جنوب جدة، أو هذا الشرق وهذا الغرب، ونحن في قلب جدة تقريبا في حي العمارية. نحن الآن في طريقنا إلى أعلى مبنى أمام مقبرة أمنا حواء ونحن في حي العمارية.
مدينة جدة إذا نطق اسمها بفتح الجيم فهو اسم له صلة بحواء لكونها جدة البشر.
سوف أصعد إلى أعلى هذا المبنى إلى السطح لكي نرى بوضوح مقبرة أمنا حواء.
أما إذا نطق بالضم أي جدة فإنها تعني الطريق الجبلي أو طريق الماء. أما إذا نطق بكسر الجيم جدة فإنها تعني الجبل المخطط.
للبحث عن مكان مناسب جدا لتصوير مقبرة أمنا حواء والتي هي في حي العمارية في جدة، صعدنا على منطقة عالية جدا بالقرب من المقبرة ونحاول أن نصل إلى مكان نشاهد منه المقبرة بشكل جيد.
ورغم أن كتب الرحالة القدماء أشارت إلى وجود هذه المقبرة منذ عصور بعيدة فإن ذلك لا يرقى إلى مستوى الشاهد المؤكد على صحة هذا الأمر.
هذا منظر مناسب جدا لالتقاط صور يعني مقربة لمقبرة أمنا حواء. طبعا نحن حاولنا أن نصعد إلى منطقة عالية جدا لا نستطيع أن نجزم أبدا ولا نستطيع أن نثبت إثباتا يعني قطعيا بأن هذه المقبرة هي مقبرة أمنا حواء. كلام ذكر في الكتب، ذكر ابن جرير الطبري أن حواء نزلت في جدة، ذكر الهمداني وذكر بعض المؤرخين بعض الرحالة الذين مروا على جدة وذكروا هذه المنطقة والعمارية ومنطقة مقبرة أمنا حواء وذكروا فيها بعض الآثار العجيبة، أنه كان في قبر كبير جدا وكان عليه قبة خضراء. طبعا كانت هذه القبة موجودة حتى ما قبل عصر الملك عبد العزيز رحمه الله، الذي هو طبعا حينما أتى إلى جدة أزال هذه المقبرة أو القبة، القبة التي كانت في هذا المكان.
ولا شيء ثابت عن ذلك، وفيه اختلافات كثيرة، مع أن جدة قديمة لقدم التاريخ، لكن لا شيء صحيح ثابت من أن أمنا حواء مدفونة في مقبرة أمنا حواء.
الأمر الأكثر خطورة من مكان دفن حواء هو المعتقدات البشرية التي سادت في بعض الثقافات وتم فيها ترتيب مسؤولية الخطيئة على الأنثى، وقرن بعضها بين المرأة والشيطان أو الأفعى.
السياق القرآني في هذا الخبر يدل على أن الخطأ كان مشتركاً من آدم وحواء عليهم السلام، ومن تأمل حكاية القرآن لهذه القصة في أكثر من موضع وجد الإصرار على ضمير المثنى الذي يدل على هذا الاشتراك.
الأمر الأعقد من ذلك هو تلك النظرية التي سادت قبل الإسلام بأن خطيئة آدم وحواء انتقلت إلى ذريتهما، وأن المسيح جاء ليخلص البشرية من هذه الخطيئة.
الفكرة الإسلامية التي تنقض وترفض فكرة الخطيئة من أساسها أنه في العهد القديم وفي المسيحية يحملون حواء مسؤولية الخطيئة، يعني يبرئون آدم ويحملونها الخطيئة وأنها أفعى وأنها شيطان إلى آخر هذا الفكر اللا أخلاقي. بينما في الإسلام الأمر الإلهي والنهي عن الأكل من الشجرة لهما معا، والتحذير من الشيطان لهما معا، والغواية الشيطانية لهما معا، والأكل من الشجرة منهما معا، والتوبة والإنابة والعتاب الإلهي ثم التوبتهما منهما معا.
ليس آدم وليست حواء
هم السبب في الخطيئة، وإنما قدر الله عز وجل هو الذي سير الأمور هكذا. أما الخطيئة الأصلية فهي خطيئة إبليس، خطيئة إبليس الذي أمره الله عز وجل بالسجود فقال لا أسجد، أسجد له وأنا خير منه، أسجد لما خلقت طينا، واحتج إبليس بعنصريته وبلونه بطينته بخلقته، فهذه هي الخطيئة الأولى وليست خطيئة آدم ولا خطيئة حواء عليهما السلام.
إنما أورده القرآن الكريم من قصة آدم وزوجه يحمل في ثناياه دلالات كبيرة على تكريم الله للإنسان في تسوية خلقه وفي قبول توبته والعفو عنه وفي تسخير ما على الأرض للإنسان، وأسبغ على حواء مكانة رفيعة فهي الأم الأولى للبشر، ولذلك يجب أن تحظى بكل احترام وتقدير.
الإسلام لا يعرف تحميل الخطيئة لأحد، سواء كان الطريقة التي يقال أن حواء صاحبة الخطيئة الأولى وكذا، أو أن عيسى عليه الصلاة والسلام حمل خطيئة البشر، هذا ليس في الإسلام وليس في نظام الإسلام من ذلك شيء، بل أهل الإسلام يصيبون ويخطئون، فإذا أخطأوا فزعوا إلى التوبة ويغفر لهم. آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام عصيا بالأكل من الشجرة، وتاب الله تعالى عليهما، ألهمهما أن يقولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
هن أفضل من مشى على الأرض.
وهذه المكانة في الإسلام انتقلت من حواء إلى بنات جنسها اللواتي حظين بالتكريم والحفاوة، وسوف تظل قصة حواء معينا لكثير من المعاني الكبرى عن وظيفة الرجل والمرأة على هذه الأرض التي خلقا لإعمارها ولكي تستمر عليها دورة الحياة.
وكفى بالله شهيداً.